أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
يقول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الأذان هو الإعلام ومنه قوله بن حلزة آذنت لبينها أسماء يعني أعلمت ونادت والأذان هو الإعلام بصوت مرتفع والناس الخلق بالحج الحج هو القصد المتكرر لمعظمه وهو إتيان في وقت مخصوص لبلد مخصوص من أشخاص مخصوصين فالحج أصله في اللغة القصد لمعظم وذلك القصد يكون متكررا كما قالوا يحجون سب الزبرقان المزعفرة أي يحجون تاجه وعمامته أي يقصدونه لحوائجهم كل سنة فالله تعالى يقول لإبراهيم على القول الراجح أو للنبي صلى الله عليه وسلم على القول المرجوح وأذن في الناس نادي في الناس بالحج أي بالقصد المتكرر لهذا المعظم وهذا البيت يأتوك مجزوم بجواب الطلب إن تؤذن فيهم يأتوك قال المفسرون في السير وفي ما ورد في التاريخ أن إبراهيم لما بنى البيت قال له ربه أذن في الناس فطلع على الكعبة أو على الصفا أو على أبي قبيس وقال أيها الناس إن ربكم قد كتب عليكم الحج فحجوا فتطأطأت الجبال وسمعها كل من كتب الله له الحج من بني آدم وقال لبيك لبيك أي إجابة لك بعد إجابة لدعائك لنا بإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا نعم وهذا الحج جعله الله في وقت ولمكان أمكنة تؤتى وفيه من المنافع والفوائد للمسلمين وللبشرية ما لا يعلمه إلا الله. فالله تعالى جعل للمسلمين اجتماعا في اليوم 5 مرات، وجعل لهم اجتماعا في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، وجعل لهم اجتماعا في السنة وهو الحج. وهذا رحمة بربنا بنا ولطفا بنا، لأن صلاة الجماعة من فوائدها أنها إذا تخلف عنها أحد نعرف هل مريض، هل عنده مشكل، فنذهب إليه ونبادر بحل مشكلته في أولها. واجتماع أسبوعي لكل البلد، ولذلك المحققون يقولون لا يجوز تعدد الجمع إلا للضرورة، والجمعة للعتيق. ثم جعل اجتماعا للمسلمين في العام، قال تعالى وأذن في الناس، أعلم في الناس بالحج يأتوك، أي يأتوك الناس رجالا وعلى كل ضامر. قال العلماء عند قوله تعالى رجالا إن الحج راكبا، إن الحج للراكب أفضل من الحج للماشي، لأنه قدمه، قال يأتوك رجالا، إن الحج راجلا أفضل من الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامير يأتينا من كل، أي وعلى كل بعير هازل يأتينا من كل بلد بعيدة. والعمق البعد، وأكثر ما يقال للبعد في القعر في البئر في الحفر في الأرض، ولكن يقال للبعد في المسافة. أيوة، وعلى يأتينا من كل فج، أي من كل ناحية من نواحي الأرض بعيدة على بعير هازل. وهنا وقف مع العلماء، فبعضهم قال الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا لقوله يأتوك رجالا، وبعضهم قال لا، الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولو كان الحج ماشيا أفضل لقاله أو لحج ماشيا. وبعضهم والعلماء قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أقسام، علماء الإسلام قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أقسام. قسم سنة باتفاق كأعمال الحج، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وكالركوع والسجود والقيام والقراءة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقسم ليس بسنة بالإجماع كالجلوس والقعود والشراب والنوم والحركة، لأن هذا فعله الجبلي. وقسم اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو سنة، وقال بعضهم ليس بسنة. ومن هذا الذي اختلفوا فيه، هل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لأنه أفضل، أو لأن الجبل، أن الإنسان إذا سافر يركب لأنه أكثر راحة، والمشي في هذا لم يتعبد به، وكالرجوع من العيد من طريق لم يأتي معها، هل هذا سنة أو جاء طبيعي، وكالنزول في المحصب بعد النفر من منى، هل هذا لأجل أنه مندوب إليه أو من الطبيعة، وكالضجعة التي تكون بعد صلاة ركعتي سنة الفجر فكان يضجع بأبيهم على يمينه قليلا، هل هذه من باب الطبيعة لأنه كان يقوم الليل ويصلي ويريد أن يأخذ راحة قبل أن يقوم لفريضة الفجر، أم هو سنة؟ إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم السنة بلا خلاف، وقسم مختلف فيه، وقسم ليس بسنة بلا خلاف ولكن فعله أقل ما يكون فيه أنه للجواز. نعم. وفعله الذي يكون للجبلة فليس سنة ولكنه يدل على الجواز وعلى الإباحة. وقال بعضهم أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو يدل على السنة، لكن الأول أقوى وأظهر. طيب، يقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي وعلى كل بعير هازل من كل بلاد بعيدة. ثم قال: ليشهدوا منافع لهم. هذه منافع الحج لا تحصى. وقبل أن نشير إلى منافع الحج نذكر شروط الحج. فللحج شروط خمسة، بعضها لرفع التكليف بالحج، وبعضها لصحة الحج من غير أن يرفع الوجوب. فشروط الحج: العقل والإسلام والبلوغ والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد محرما عند الجمهور. بخلاف المالكية والشافعية فإنهم قالوا: إذا كان الحج صيرورة، أي حج الفريضة، فيكتفى فيه بالرفقة المأمونة، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن نبي الرحمة يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. فهي من شروط الوجوب عليها أن تجد محرما، وأن تكون عندها إمكانية تنفق على المحرم إن كان غير متبرع بإنفاق نفسه. فإن حجت من غير محرم خالفت وصح الحج مجزئا عن فريضة الحج. إذن شروط الحج كما قلنا: الإسلام، فغير المسلم إذا عمل الحج لا يقبل منه، على أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة. فإذا كان الكافر مطالب بالحج فلا يقبل منه الحج إلا بعد الإيمان. ثم العقل والبلوغ والحرية، فإذا حج الصبي فهذا يقبل منه إن كان مميزا ويؤجر والده إن كان غير مميز. وإذا مات قبل البلوغ يكتفى بهذا الحج، وإن بلغ فلا بد أن يحج حجة الإسلام. والعبد لا يلزمه الحج لأنه مشغول بأوامر سيده، فالله تعالى لم يجب على العبد الحج على القول المعتمد. وإذا حج ومات وهو عبد كفاه ذلك الحج، وإذا عتق يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فإن عتق العبد في عرفة وبلغ الصبي في عرفة وكان لم يطف طواف الحج أجزأه عن حجة الإسلام. فإن كان طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قبل أن يذهب إلى عرفة واعتق في عرفة يلزمه أن يحج حجة الإسلام، لأنه عمل ركنا قبل أن يبلغ وقبل أن يعتق. فإن اعتق وهو في مزدلفة ورجع إلى عرفة ووقف فيها أجزأه عن حجة الإسلام. نعم. وأول ما ينبغي للحاج أن يتأمله البحث عن الرفقة الصالحة، لأن هذا الحج أمره عجيب وخيره كثير وفضله عميم. قالوا من حج ولم يرفث ولم يفسق وشك أن عليه ذنب يخاف عليه. لا مثيل للحج المبرور. فلذلك ينبغي للعاقل أنه قبل أن يدخل في الحج ويبذل مالا ووقتا وتعبا أن يتعلم الحج. ما الحج؟ الحج له أركان وله شروط وله واجبات وله سنن وله أنداب وله مبطلات. فيا عبد الله، قدمت من مكان بعيد وبذلت مالا وبذلت مجهودا ووقتا، ينبغي لك قبل أن تدخل في الحج أن تعلم ما الحج يا أخي، ولا تضيع مالك وتضيع وقتك ويكون حجك ناقصا أو غير مقبول لأنك لم تتعلم الحج. ولذلك يتعين على من يريد الحج أن يلتزم أحد أمرين: إما أن يأخذ كتاب الحج في أي مذهب من المذاهب الأربعة ويقرأه ويفهمه ويستعين عليه بالفقه المقارن كالمغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو شرح فتح الباري أو نيل الأوطار أو الاستذكار لابن عبد البر أو بداية المجتهد. يستعين على الفقه بالفقه المقارن أو بأحاديث الأحكام كسبل السلام ونيل الأوطار والمحرر والسنن الكبرى للبيهقي، كتب تتكلم عن الفقه على ضوء الأحاديث. إذن قبل أن تدخل في الإحرام تعلم الحج وافهمه فهما جيدا. ما تستطيع أن تقرأ ولا وقت لك ولا تستطيع أن تستوعب، ابحث عن رجل أمين عاقل عالم وقل له سوادي لا يفارق سوادك من الوقت الذي تدخل فيه في الإحرام حتى تنهي حجك، فيكون هذا الرجل يدلك على الواجب وينهاك عن الحرام وينبهك على ما يجوز أن يفعل ويحذرك على ما يجوز أن يفعل ويصلح لك أمورك حتى تأخذ الأجر كاملا في حجك ولا يضيع مالك ووقتك من غير أن تستفيد أجرا. إذن من أول ما ينبغي للحاج أن يعمل أن يصلح نيته، والنية يا أحبتي هي التي تجعل الناس يوم القيامة تتمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. السجود أن تضع وجهك ويديك وركبتيك وأطراف قدميك في الأرض، لكن إن فعلت ذلك لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن فعلت ذلك لغير الله خرجت من الإسلام. إذن الأمور تتمايز بالنية. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا. فيا من تريد أن تحج، أولا أبحث عن فرقة صالحة، قوم تذهب معهم يكونون عونا لك على عدم الوقوع فيما ينقص أجرك. الأمر الثاني وما أصعبه، أبحث عن مال حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، أبحث عن مال حلال. إن كان عندك مال ورثت فخذ من ميراثك، أو حاول أنك تشتغل يوم يومين وتباشر العمل وتأخذ فلوس تحج بها، أو اختار من مالك ما تراه أقل شبهة. أما واحد يرابي ويحج بمال الربا، واحد ينجش ويحج بمال النجش، واحد يعتدي على مال الأيتام ويحج بمال الأيتام، لا، أول شيء المال اللي تحج به يكون حلال. ثالث شيء تصلح النية. إذن الرفقة والنفقة الحلال والنية الصالحة. ثم إذا أردت أن تدخل في الإحرام فيسن لك أن تغتسل وليس بواجب، ويسن أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة ولا يجب. فإن اغتسلت ولبست ملابس الإحرام وهي لا تكون سراويل ولا ثياب ولا دراعة ولا شيء يحيط بالجسم، رداء وإزار، ويسن أن يكون أبيضين، وإن كنت في المدينة فتحرم من ذي الحليفة، ويجوز لك أن تحرم من بيتك ولكن الأفضل من ذي الحليفة، ويجوز لك أن تغتسل في منزلك أو في الفندق، ويجوز أن تغتسل من ذي الحليفة، ويجوز أن تلبس الأحرام في بيتك أو في ذي الحليفة، ولكن الأفضل أن تحرم من آبار علي إن كنت من أهل المدينة أو كنت مارا بالمدينة، لأن هذه المواقيت لا يمر عليها من يريد الحج إلا وهو متلبس بالإحرام، لأنه قال هن أي المواقيت لهن أي لأهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. لا يجوز للمسلم أن يتعدى الإحرام إلا وهو محرم، والإحرام ليس لبس الإحرام، الإحرام هو عقد النية، فعقد نية النسك هذا ركن من أركان الحج، والتجرد من المخيط واجب من الواجبات. وكثير من الناس يظن أن الإحرام هو لبس الإحرامات، لا، الإحرام ما يكون في قلبك من عقد نية الإحرام، هذا هو الإحرام. فإذا وصلت إلى ذي الحليفة وأنت في المدينة من أهلها أو ممن قدمت عليها وأردت الحج ومررت بذي الحليفة فيتعين عليك الإحرام، فبعد صلاة فريضة أو نافلة وانتهيت من الصلاة فقل لبيك، والأنساك ثلاثة، نسك يقال له الإفراد وهو أن تقول لبيك حجا، ونسك يقال له التمتع وهو أن تقول لبيك عمرة، ونسك يقال له القران وهو أن تقول لبيك حجا وعمرة. وكل من الأنساك الثلاثة مجزئ وفاضل وصحيح لا لبس فيه. وقد اختلف الأئمة أي الأنساك أفضل، وكل واحد منه عنده من الأدلة والحجج ما لو سمعته لقلت هذا هو الراجح. فالإمام أحمد وجماعة من العلماء قالوا أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التحقيق أنه حج قارنا وإن أباها من أباها، لأن هذا الذي تدل عليه النصوص وهو الذي يجمع بين الأقوال. فقالت الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء لمكة قال لهم اجعلها عمرة. قالوا وأنت؟ قال أنا لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى يرجع الهدي من عرفات يبلغ الهدي محله. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمرهم بالإحلال. فقال ابن عباس وقال جماعة من العلماء والإمام أحمد التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتحسر وقال إنه كان لو لم يسق الهدي لفعله، وأمر به أصحابه ممن لم يسق الهدي، وهذا دليل واضح. قالوا ألعامنا هذا؟ قال بل دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال أفضل الأنساك القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لنبيه، ولا يختار الله لنبيه إلا ما هو فاضل، فلم يختر الله لنبيه أن يحج قارنا إلا أنه أفضل، إذن لأفضل القران. وقال مالك والشافعي الأفضل الإفراد، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. قال العلماء هو أن تحرم بكل واحد منهما من دارك من دويرتك، تنشئ سفرا للحج وتنشئ سفرا للعمرة، وهذا عند الأئمة الأربعة أفضل إن فعل مثل هذا. إذن والذي يظهر أن كل من الأنساك الثلاثة فاضل باعتبار للجمع بين الأقوال، وأن كل قول من الأقوال ينصب على جهة لا ينصب عليها القول الثاني، والجمع واجب متى ما أمكن. وإيضاح ذلك أن الذي يذهب للحج ويتحاشى أن يلزمه هدي ويأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع. الذي يتحاشى أن يذبح لأهل مكة ويأتي مفردا ثم بعد إنهاء الحج يأتي بعمرة من التنعيم، لا، هذا أفضل له التمتع، لأنه يأتي بالعمرة أول ويذبح لأهل مكة. وأن الذي يسوق الهدي أفضل له القران، وأن الذي يحج حج مستقل للعمرة ويحج حج مستقل للإفراد للحج أفضل له الإفراد. إذن الكلام كل منهم أفضل باعتبار، فالذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يحج حجا مستقلا ويسافر للعمرة سفر مستقل الأفضل له الإفراد، ويكون كل من هذه الأقوال راجح باعتبار. فإذا لبى الحاج في ذي الحليفة أو في يلملم أو في قرن المنازل أو في العقيق أو في الجحفة، لأن المناسك خمسة المكانية والزمانية على التحقيق شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، والله قال الحج أشهر معلومات، فقال الجمهور لا ينبغي له أن يدخل في الحج إلا بعد دخول أشهر الحج. وقال الشافعي لا يصح الدخول في النسك إلا بعد دخول أشهر الحج. وقول الشافعي أشبه، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فيفهم من هذا أن الحاج لا يدخل في النسك إلا بعد أن يدخل الزمان وهو أشهر الحج. وبعضهم قال يجوز أن يدخل في النسك ولكن لا يعمل أعمال الحج إلا بعد دخول أشهر الحج. نعم. واختلفوا اختلافا كثيرا أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية، فبعضهم قال لبى في المسجد عندما صلى، وبعضهم لبى عندما قامت به راحلته، وبعضهم قال لبى عندما وصل إلى البيداء حمراء الأسد. قال ابن عباس قال ابن عمر إني أعرف سبب خلاف الناس، إن الناس كثير وكل واحد منهم يريد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لبى عندما انتهى من ركعتي الطواف أو عندما انتهى من الصلاة التي ينبغي أن تكون قبل الدخول في النسك، وهو في المسجد لما انتهى من الركعتين قال لبيك. وبعضهم كان جاء وهو يركب الراحلة فسمعه قال لبيك، وبعضهم وصله عند البيداء فسمعه قال لبيك. فكل واحد منهم ذكر ما سمع، والحق أنه لبى في المسجد عندما انتهى من الركعتين، جمع بين الأقوال. ثم إن التلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل الحج توحيد لله وتعظيم لله وعبادة لله وخلع الشرك والشركاء والأنداد، فلبيك إجابة بعد إجابة عند قوله وأذن في الناس بالحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالت الخليقة لبيك من كتب الله الحج، أي إجابة لك بعد إجابة، إن الحمد كله لك والملك كله لك لا شريك لك، لا في العبودية ولا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الرزق ولا في كل شيء، والملك كله لك. وهذا غاية التوحيد والتعظيم والتنزيه والإجلال لله رب العالمين. ثم يلبي الحاج، كلما صعد يلبي، وكل من خفض يلبي، وكل من انتهى من صلاة يلبي، وكلما تغيرت حال وجددنها كلما تجدد حال، وإن صليت ثم إن دنت مكة. وينبغي أن يعلم أن النساء يلبين سرا ولا يرفعن أصواتهن بالتلبية، والمرأة كالرجل، إلا أن إحرام المرأة في وجهها، فإذا جاءت قرب الرجال تغطي من غير أن يلمس الثوب وجهها على القول الراجح، فإذا بعد عنها الرجال تكشف وجهها المرأة إحرامها في وجهها. نعم. ولا تلبس القفازين ولا تنتقب، ولا يلمس المحرم طيب، ولا يقصر أظافره، ولا يحلق شعره، ولا يقرب النساء، ولا يقرب الصيد البري. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويعلم أن الحاج إذا دخل في الإحرام يبتعد عن ثلاثة أمور، لأنها مضرة ومنقصة للأجر. أول شيء الجدال، وهذا من باب سد الذريعة، لأن الجدال مدعاة للغضب ومدعاة لعدم الاتزان، فيقول الإنسان وهو خلق ضعيفا ما لا ينبغي أن يقول. ولذلك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، والجدال هو من الجدل، وهو أن تحاول أن تسقط حجة صاحبك في مسألة وقع بينكم كلام فيها. هل المبيت بمزدلفة واجب أو سنة أو ركن؟ ثلاث أقوال للعلماء، أقواهم أنه واجب من واجبات الحج النزول في مزدلفة أو مبيت فيها جزء الليل، فأنتم تتكلموا في هذا فيرفع صوته وترفع صوتك، بعدين يقع في النفوس شيئا. فالله نهى من دخل في الإحرام عن الجدال، ونهى عن الرفث، والرفث مشترك، يقال للقول الغير جيد، ويقال لما يقع من الرجل وزوجه فيما يكون بينهما من أمور المعاشرة. ما يقع بين الزوج وزوجه من أمور المعاشرة هذا يقال له الرفث، فأدناه الضم والقبلة واللمس، وأعلاه الجماع. ولا يفسد الحج إلا بالجماع قبل التحلل الأول، ولا يبطل الحج إلا الردة. والفرق بين الردة والجماع أن الجماع يفسد الحج ويجب أن تستمر فيه وتحج من القابل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. أما الردة فهي تبطل الحج، لأن الله يقول فمن يكفر بالله فقد حبط عمله. نعم، فيستمر الحاج على التلبية وعلى ذكر الله وعلى الاستغفار، ويبتعد من هذه الأمور الثلاثة، يعني الرفث والفسوق والجدال. والفسوق هو كل معصية فسوق، سب، تشتم، تغتاب، تنظر إلى محرم، تقول بلسانك محرم، تأكل محرم، تشرب محرم. ولذلك جعل الله تعالى رتب المعاصي ثلاثة: كفر وكبائر وصغائر. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالحاج يستمر على التلبية وعلى ذكر الله وعلى الاستغفار وعلى قراءة القرآن وعلى التقليل من المخالطة أيام مخالطته للإحرام، لأن الشيطان عدو لنا والنفس عدوة لنا. والله أخبر عن الشيطان أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال جل وعلا فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، ربنا كريم. فلذلك نهى عن هذه الثلاثة لأنها تنقص الأجر. ثم يستمر بالتلبية وبالذكر وبالاستغفار وبالعبادة. فإذا جاء إلى مكة يدخل من كداء أو ويدخل من كداء. كداء هي اللي عند هي الموجودة عند
مقبرة مكة، الحجون. المهم هذا من الذي اختلفوا فيه كما قلنا، لأنه دخل من جهة الحجون، هذا يقال له كدا أو كدا بالقصر، ولما أراد أن يخرج خرج من جهة المسفلة، هناك يقال له كدا بالمد. وقالوا هل هذا من الأمر الذي ذكرناه من الجبلة أو هو السنة، من المسائل المختلف فيها. فإذا دخل أول ما يبدأ به الطواف، وينبغي للحاج والمعتمر أن يأتي لمكة وهو في راحة، فلو جلس قبل أن يدخل مكة ونام قبل دخول مكة أو استعد لأن لا يدخل مكة إلا وهو في راحة وفي نشاط ليبدأ بالطواف، لأن هذا هو الذي ينبغي. فإن كان على تعب أو على زحام فلا ضير أن يأتي لمحل نزوله وينام ويستريح حتى يأتي للعبادة وهو مستجمع الذهن والنشاط، ليكون له نية في يعني دعائه وفي عبادته ليأخذ الأجر كاملا. أما الأفضل أنه إذا جاء لمكة يبدأ بنسكه، أما إذا جاء وهو متعب فلا يلزم ولا يجب عليه أن يبدأ بالنسك، وإنما يذهب إلى منزله وينام ويستريح ويأخذ قسط من مما يقويه على أن يؤدي العبادة وقلبه حاضر ونيته يعني موجودة ليأخذ الأجر كاملا. ولذلك ورد إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء حتى لا تأتي للصلاة وأنت على تشويش، وهذا لطفا، وهذا لطف من الله بنا ورحمة. فإذا جاء لمكة يدخل من باب بني شيبة أو أي باب الآن يدخل منه، ثم يبدأ بالطواف ويجعل رداءه تحت إبطه ويكشف كتفه الأيمن، ويقال له الإضباع، وهذا السنة، هذا يكون في الطواف القدوم، أول طواف تطوف سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم تعمل في هذا، ثم ترمل تسرع في الأشواط الثلاثة الأول. إذا كنت ترى جبل أبي قبيس، فإن غاب عنك جبل أبي قبيس تمشي، فإن رأيته هرول، لأن قريش كانت عليه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أضعفتهم حمى يثرب، والدين عنده سياسة عجيبة، قال نحن نأتي بالإضباع وبالرمل حتى يروا أننا أقوياء، فلما رأوهم قالوا والله هؤلاء نشطاء وأقوياء. ولذلك ورد الحرب خدعة أو خدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في فتح مكة أمرهم في السير أن كل واحد يولع نار، وكانوا 10,000 لما قربوا من مكة، فلما رآهم الكفار هالهم ذلك وأضعف عضدهم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ من الركن الذي فيه الحجر ويجعل الحجر عن يساره ويمشي ويسرع في الأماكن الذي لا يرى فيها أبي قبيس، وهو بين الركنين اليمانيين يختفي عليها أبي قبيس فيمشي، ثم يسرع في الثلاثة الأول، ثم يمشي في الأربعة الباقية. وينبغي أن يكون على طهارة، الطواف صلاة أبيح فيها الكلام فيكون على طهارة، هذا قول الجمهور. أما أبو حنيفة فيرى أن الطهارة واجب تجبر بدم. نعم. ينبغي أن لا يجعل الشاذروان يكون بعض جسمه وراء الشاذروان وهو الحجر الذي وراء الكعبة، فإذا لمس الركن ينبغي أن يرجع على وراء حتى يتعدى بجسمه كله الحجر، لأنه قال وليطوفوا، ولا ينبغي أن يدخل مع المحل الذي لا بناية فيه، لأن من دخل فيه بطل طوافه أو الشوط الذي فعل فيه ذلك، فيطوف. ولم يرد شيء يقال في الطواف إلا بين الصفاء والمروة، إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما يقوله الآن المطوفون دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث، هذه مسألة استصلاحية، رأوا أن هؤلاء لا يعلمون الأدعية فاخترعوا لهم أدعية واردة ولا تضر فيقولها الناس. أما أنت يا حاج انتبه، أنت جئت لربك وأمرك أن تأتي لهذا المكان، ولك حوائج تريدها، ولك أمور تخاف منها، فادعو ربك ما تريد واسأل ربك أن يحميك مما تخاف منه. الله أعطاك العقل وجئت هنا لتغفر ذنوبك ولتسد لك حاجاتك، فما تريده سله لله، وما تخاف منه سر ربك أن يحميك منه، وقل ما ورد. والخير كله في الاتباع، فبين الركنين اليمانيين يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتدعو بما شئت، هذا الذي ورد في الطواف. فإذا أنهيت الطواف إذن لا بد أن تكون على طهارة، ولا بد أن تبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولا بد أن تتمم كل شوط، ولا ينبغي أن تفصل بينهما إلا بالفريضة، الفريضة. فإن سبق عليك حدث وأنت في أثناء الطواف فيبطل طوافك على القول المعتمد كالصلاة، إن سبق عليك حدث وأنت في الصلاة تبدأ تستأنف صلاتك، فإن سبق عليك حدث تستأنف. فإن جاءت الصلاة وأنت في أثناء شوط، الأولى أن تلغي ذلك الشوط وتكمل، تأتي به وتلغيه حتى تبدأ من شوط جديد، هذا الأولى. ومنهم من قال إن قامت عليك الصلاة فصلي وابدأ مما كنت فيه. وينبغي للطواف أن يكون متتابعا، فإن كان الإنسان ضعيفا أو مريضا فيمكن أن يقف ليستريح قليلا، وتتكون متتابعة تتابع لا يقطع بينها، على هو معروف في اللغة. فإذا أنهى الأشواط السبعة، لا يطاف أقل من سبعة، ولا يلزم في الحج والعمرة إلا سبعة أشواط، تذهب إلى ما وراء المقام وهذا أفضل. فإن لم تستطع وكان فيه زحام تصلي في أي مكان من في المسجد. وكون أن من يجعل أن ركعتي الطواف لازم تكون وراء المقام، ليست وراء المقام، كل الحرم تصلى فيها ركعتي الطواف، وقد تصليها خارج الحرم إن بدا بك استعجال أو شيء، ثم تصلي ركعتي الطواف بقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص مع الفاتحة في كل ركعة، ثم تعود إلى إن لم يكن فيه زحام إلى المأزم، إلى العروة، إلى الكعبة، إلى الأسود، الحجر الأسود، وتقف جنبه وتدعو بما شئت. وإن استطعت أن تقبله، فإن لم تستطع فتقف وتدعو بما شئت، وهذا الوقت مضين للإجابة. فإن كان فيه زحام أو فيه صعوبة عليك فتذهب وتتضلع من زمزم، تشرب حتى تتضلع وتنوى به ما شئت. منهم من يشربه شربه الحافظ بن حجر ليكون مثل الذهبي، وشربه السيوطي ليكون مثل الحافظ بن حجر، وشربه بعض السلف ليحميه الله من عطش يوم القيامة، وهو لما شرب له، وهو طعام الطعم وشفاء السقم، وهي ركضة ملك، وهي معجزة قائمة إلى الآن. أفضل ماء في الدنيا زمزم بالتحاليل، أكبر ماء يتحمل زمزم، ماء لا مثيل له، وهذا بالمختبرات. ولذلك هذا من لطف الله بنا، والله تعالى أكرمنا جعلنا الله من الشاكرين. فإذا انتهيت من الطواف تذهب إلى الصفا وتصعدها، والصعود لا يلزم ولكنه سنة، يعني إن القوي يصعد إلى الصفا ثم يجعل وجهه إلى جهة البيت ويقول الله أكبر الله أكبر، إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تنزل، فإذا كنت بين العالمين يسرع الرجال، أما المرأة فلا يسن لها الإسراع، وهو مع أنها هي سبب هذا التشريع. أمنا هاجر كانت خلت إسماعيل وهو وانتهى عندها الماء، وكانت في كرب وألم لا يعلمه إلا الله، في خلاء وعندها طفل ولا ماء عندها ويكاد يموت، تصوروا كيف وضعها. فكانت تطلع على هذا الجبل وترى هل رأت أحد، ثم تنزل، فإذا غاب عنها الولد تسرع، ثم تذهب إلى المروة، فإذا رأت الولد تمشي حتى عملت ذلك 7 مرات، ثم سمعت صوتا، فلما رجعت وجدت الماء فشربت وأسقت ولدها وأصبح هذا زمزم. فعند ذلك أوجب الله علينا السعي ابتلاء ورحمة بنا وتنبيها، لأن الله تعالى هو الذي يرحم وهو الذي يجيب الدعاء. فإذا طلعت إلى الصفاء إلى المروة تقول ما تقول على الصفاء، ولا بد أن تبدأ بالصفاء، فإن بدأت بالمروة تلغي الشوط الأول، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. فتطوف فتسعى على اليمين 4 وعلى اليسار 3، هذه 7. وكثير من الناس يسعى 7 على اليمين و7 على اليسار، وهذا غلط. أيوة، 4 على اليمين و3 على اليسار، وتنتهي عند المروة. ثم إن كنت قارنا أو مفردا تبقى على إحرامك ولا تقصر، وإن كنت متمتعا تقصر أو تحلق وتتحلل. هذا وهذا الطواف يقال له طواف القدوم، وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، يسقط عن المراهق الذي جاء متأخرا. ثم الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يبقى في مكة إلى يوم التروية. فإذا جاء يوم التروية عند ذلك نبدأ بماذا؟ بالصعود إلى منى. نعم نكتفي بهذا ونكمل ما بقي من أعمال الحج إن شاء الله في وقت لاحق، ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم قبول الأعمال، وأن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله تعالى حجهم، وننبههم على أن هذه الأيام الذي يتلبس بها الحاج بالإحرام يحذر مما نهى الله عنه الفسوق والجدال والرفث، وأن يقلل الكلام والمخالطة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.